أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما على بقية الله وحجتي في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. نبارك الأمة الإسلامية ذكرى مولد الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الهادي سلام الله عليه، وحلول شهر رجب المرجب الذي هو شهر الولاية، كما أن شعبان هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استقبالا لشهر رمضان الذي هو شهر الله. ونستمر في الحديث عن دور إبراهيم الخليل في التمهيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصورة عامة، ولدولة الإمام الحجة أرواحنا فداه بصورة خاصة. وقد تحدثنا في الدرس السابق حول العلاقة الموجودة بين الحنيفية التي هي صفة من صفات إبراهيم الخليل وبين الإمام الحجة أرواحنا فداه. قلنا بأنه كلما ذكر الله سبحانه وتعالى الحنيفية ذكر عدم الشرك، قال حنيفا وما أنا من المشركين، حنفاء غير مشركين. هذا يدل على أن الحنيفية مقام عظيم، هذا المقام اتصف به إبراهيم الخليل لأول مرة. وقلنا بأن الحنيفية تعني التبعية المحضة والارتباط بحبل الله، الذين هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، بحيث أنه لا ينفك عن الحبل، دائما يكون مرتبط بهذا الحبل القويم والحبل الذي عبر عنه الله سبحانه وتعالى بالعروة الوثقى، السبب المتصل بين الأرض والسماء. إبراهيم وصل إلى هذا المستوى بحيث أنه وضع نفسه في الصراط، ونحن نقول اهدنا الصراط، لا نقول اهدنا إلى الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، يعني الإنسان يقع في الصراط. إذا وقعت في الصراط يعني دخلت في الولاية، بحيث أن الإنسان يغوص في الولاية، يدخل في النهر، مو أنه يوجه إلى جهة النهر، لا، يدخل في النهر. إبراهيم الخليل دخل في هذه الساحة النورانية ووصل إلى مقامات عالية. نحن في بحثنا حول أهل البيت عليهم السلام قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، نريد أن نقول ما هي علاقة إبراهيم بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وما هي علاقة موسى وعيسى، وأيضا بينا علاقة نوح وآدم، هؤلاء الأنبياء الرسل الأصليون أو العزم الأربعة، ومن ثم علاقة الأنبياء الذين هم كانوا تحت إشراف هؤلاء أولي العزم أيضا نفس الشيء، لأن الأنبياء الباقين هم ينفذون أوامر وتعليمات النبي أولي العزم. ولذلك إذا تحدثنا نحن عن الأنبياء وللعزو قلنا بأنهم كانوا مرتبطين بأهل البيت، فبطريق أولى الذين كانوا تبعا لهم مرتبطين. وقلنا بأن جميع الأنبياء كانوا ينظرون من هذا المنظار. وبالأخير ذكرنا هذه الآية المباركة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة هذا الدين في الواقع غير الدين القيم. دين القيمة عن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق في قوله عز وجل دين القيمة قال: إنما هو ذلك دين القائم عليه السلام. هذه العبارة صريح في أن دين القيمة دين القائم. ولو جمعنا هذه الآية القرآنية مع قوله يأتي بدين جديد وأيضا الأدعية الكثيرة المرتبطة بالإمام الحجة مثل دعاء العهد وسلام الإمام في آخر مفاتيح الجنان، ترى بأن هناك تركيز على هذا الدين الجديد محيي معالم الدين وأهله في دعاء الندبة. فلو جمعنا ذاك مع هذا نعرف أن دين القيمة هو دين يدان به في زمن الظهور، ويعتمد هذا الدين على علم الإمام لا على الشواهد الشهود ولا على البينات، إنما يعتمد على علم الإمام، وبذلك تصدق الرواية المعروفة به: يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. العدل يتحقق في دولة الإمام الحجة، أرواحنا في ده، ونحن في كلمة مختصرة ننشرها في كل يوم أو في كل يومين ذكرنا هذا الموضوع في الرؤى موجودة في الكوثر، باب من أبواب الجنة، ثم بعد ذلك نحو الظهور، نحو الإصلاح، نحو الإصلاح نشرنا قبل يومين. هناك بينا بأن العدل لا يمكن أن يتحقق في زمن الغيبة، لأن العدل الحقيقي يعتمد على البصيرة الكاملة، أن الإنسان يعرف الحق من الباطل. وذكرنا أيضا مثال في هذا المجال، قلت بأنه ربما الإنسان يعالج عين مريض يعالجه، وهذا يكون بعد 10 سنوات من الدواعش من القناصين الذي يقتل المؤمنين، فأين العدل؟ أو أمور أخرى في هذا المجال، يعني في كل الأعمال نحتاج إلى بصيرة ولائية بحيث أنه يرى الحق ويرى الباطل ويميز بين الحق والباطل ويعرف ماذا سيحدث بعد ذلك، يعني عنده علم غيب بالنسبة للمستقبل حتى يحكم. هذا هو الدين القيمة. وأما نحن الآن نعيش في ظلمة، وهذه الظلمة لابد من الخلاص منها كما عبر في الدعاء الليل الأليل، الخلاص من هذه الظلمة لا تعني ترك النور، نستفيد من الشمعة، وهذا هو الدين القيم. الدين القيم شمعة في مقابل الدين القيمة، نستفيد من الشمعة وندبر أمورنا كي تشرق الشمس، مو نترك كل شيء وننام ورانا شغل في المستقبل أو امتحان غدا، فترك الأمور هذا مو صحيح، هي رؤية باطلة. نقول اترك حتى ينتشر الظلم وهو يأتي ويحل المشاكل، هذا مو صحيح. لا 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 نترك، بالعكس نفس النور الذي سوف يأتي في المستقبل هو الذي يشجعنا على التمهيد بطريقة وأخرى، نمهد نفسنا حتى نستقبل ذلك النور. عيوننا تتآلف مع النور، وهذا بشير إليه إن شاء الله. الآن في نفس القضية قالت بشكل آخر موجودة في زمن الأنبياء. تصوروا الأنبياء كانوا يعيشون عصر غيبة، غيبة من؟ عصر غيبة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا ينورون العالم ولكن يهيئون الناس للظهور. ففي الواقع الأنبياء قبل رسول الله حالتهم هي حالتنا نحن بالضبط، ينتظرون المهدي يأتي ونحن أيضا ننتظر المهدي. غاية ما هناك هم كانوا يعيشون قبل مجيء رسول الله، وضعنا احنا أصعب انه جاء رسول الله ولم نستغل الرسول وعشنا بعد ذلك. يعني انتظارنا نحن غير انتظار هؤلاء، انتظارهم كان صعب ولكن احنا انتظارنا أصعب وفي حسرة أكثر. جاء رسول الله، أتى أمر الله، تحققت الأمور، ولكن المسيرة انحرفت. يعني المفروض نحن نتحمس أكثر من الأنبياء، من أصحاب الأنبياء نتحمس أكثر في الظهور، كأن واحد حصل على شيء والآن واحد سرق منه يتحمس أكثر، يقول أنا هذا حصلت عليه، أنا سرق مني لابد أن أحصل عليه، يتحمس أكثر. فحماسنا نحن بالنسبة إلى المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينبغي أن يكون أكثر من لوط على نبينا وآله وعليه السلام، ولكن ليس كذلك. الواقع نرى أنه بدل ما نتحمس أكثر نتهاون، في الواقع نضع هذا المسألة ضمن الأمور الجانبية لا نركز عليها تركيز مستقل. على أي حال أرجع إلى الموضوع، فإذا دين القيمة هو دين القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه المسألة لا نريد أن نستفيدها من خلال الرواية فحسب، حتى الآية تشير إلى هذه المسألة. ولهذا العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه يقول: ولعل المراد حينئذ بإتيان البينة، هاي سورة البينة، بإتيان البينة المراد بإتيان البينة شنو؟ ظهور أمره صلى الله عليه وآله وسلم في زمن القائم، ظهور أمره. الآن أمره مخفي، وتفسير القيمة بها يصحح الإضافة من غير تكلف. دين القيمة يعني الدين الذي سيظهر في ذلك اليوم، هذا كلام العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، علامة المجلس رضوان الله تعالى عليه. فإذا في زمن الإمام الحجة أرواحنا له الفداء سيظهر الحق، سيظهر الدين، يوم الدين سيظهر الدين. هناك نحتاج إلى الحنيفية اللي هي التبعية المحضة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أينما تولوا فثم وجه الله، مقصود القبلة هنا اللي هي الكعبة، ليس كذلك، لأن الكعبة يقول سبحانه وتعالى عن الكعبة يقول فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فيكون تناقض بين تلك الآية وهذه. وفي الروايات وجه الله وهم وجه الله، هم بقية الله يعني المهدي. هذا الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالإنسان في عصر الحجة يعيش هكذا، هو يمشي ولكن كل فكرة متوجه للإمام سلام الله عليه. يصير هذا الشيء. احنا الآن في حياتنا إذا نحب شخص نسوق سيارة، نروح يمين نروح يسار، كل فكرنا في ذلك الشخص كفكرك، يكون كفكرك تعيش شلون الحين تفكرك شلون يمكن أن يتوجه إلى جهة وأنت جاي تأكل جاي تشرب جاي تتحرك. إذا صاير مثلا حادثة، مثلا نعوذ بالله حادثة أو لا برنامج فرح مثلا عرس، رجل الآن في حالة في حالة الخاصة، الليلة عنده حفل زفاف ابنه، تراه وهو في العمل تفكيره في ابنه، صحيح؟ تفكيره في الصالة اللي انتخبها، تفكيره في الأكل، كل وهو يشتغل ما يترك العمل إلى المغرب. فيمكن الإنسان أن يعيش في عصر الإمام الحجة مع أهله وعياله، ولكن الفكر متوجه إلى الإمام الحجة أرواحنا فداه، فيرى الإمام سلام الله عليه. طبعا هناك المستوى أعلى من ذلك حتى يراه بالعين، وهناك أدلة في هذا المجال لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. المهم، فإذا على هذا الأساس الحنيفية مقولة مهمة جدا. قلنا في الدرس السابق نعم نحن لابد أن نربط أنفسنا بالإمام، منا الحنيفية ومنه التربية والتزكية. هذه نقطة مهمة. التربية هو يعرف شو يسوي، أنت اربط نفسك بالإمام هو يعرف شو يتصرف معك. نحن الآن إذا الآن في عصر الغيبة، لو نربط نفسنا بالإمام المعصوم الإمام الرؤوف، حتى لو نربط نفسنا بالمعصومة سلام الله عليها، هي تعرف كيف تتصرف. بعد ما يحتاج تقول أنا بمنك كذا وبمنك كذا، لا لا لا، أنت اربط نفسك بالإمام وخل روحك وعاء، تعبير وعاء، ركزوا على التعبير، وعاء ظرف، ظرف مثل ما جاء أخوة يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجات، ظرف مثل ما ترفع يدك هكذا، تريد اللي يجي لك، اللي يجي غير اللي انت تريده، لا اللي يجي تشوف البركات شلون تنتشر. نعم، انتهينا من هذه المسألة. هاي في الواقع توضيح للدرس السابق وتكرار بعض الأمور وإضافة بعض الأمور أيضا كنا نحتاج إليه في هذا الدرس. الآن بالمناسبة أنا أبين لكم بأن هذه الحالة قد تحققت في كربلاء. الإمام الحسين سلام الله عليه تحقق هذا الموضوع الذي شرحناه الآن لمجموعة بس 72 نفر مع الأطفال والعيال، كانوا يعيشون مع الإمام، كأن كربلاء صارت دولة للإمام الحجة أرواحنا فداه، وهي الدولة كان فيها إمام وفيها كذا وفيها كذا، دولة صغيرة تجلت هذه الحقيقة الحنيفية هناك، وتجلت بشكل جميل جدا كأنها لوحة جميلة. ونحن إذا سئلنا لما تكررون حوادث كربلاء، الجواب نريد أن نتعرف على كيفية الارتباط بالإمام. هذا الجواب، شلون نرتبط بالإمام؟ إذن ليش تتعرفون؟ لأن ورانا دولة وملك عظيم، نريد أن نتمرن ونعرف كيف الإنسان يرتبط بالإمام. نقرأ مصيبة أبي الفضل العباس ونتحدث عنه ونقول تعال أبو الفضل ماذا فعل في مقابل الإمام هكذا، أنا أكون أيضا كذلك في مقابل الإمام الحجة. زينب للنساء، أم وهب للكبار، زوجة وهب، حتى الطفل، الطفل الرضيع كما بينا في الدرس السابق. واللوحة جميلة جدا، فالإنسان يشتاق إليها، ولذلك قالت زينب ما رأيت إلا جميلة، يشتاق إليها، يعني الإنسان يشتاق إلى كربلاء، ينتظر محرم رغم فيها أن فيها مصائب، ولكن يشتاق إلى هذه اللوحة. الإمام الحسين رسم لوحة جميلة للحنيفية التي هي التوحيد المحض بدون أي شرك، وما أنا من المشركين، جسدها في الخارج. جدا مهم هذا الشيء، ما حد يقدر يحقق هذا الأمر. الأنبياء قالوا بصدد هذا الشيء بس ما وصلوا إلى هذا المستوى. كل الأنبياء اجتمعوا هناك، صار وارث آدم وارث نوح إلى آخره. إنزين، الحنيفية الحسينية تحققت ضمن هذه الشروط الأربعة، لن ننساها. أولا من خلال المجالسة الدائمة مع الإمام سلام الله عليه، تصور من خروجه من المدينة إلى وصوله إلى كربلاء كان مجالسة مع الإمام. شوف واحد يسافر مع الإمام إيش قد مهم، غير ما تشوفه يوم يومين في مجلس، تسافر معاه، تنام في المكان الذي هو نايم، مو بس تشوفه، أصلا تعيش معه. هاي النقطة الأولى، يعني بيبين لك إن في زمن الإمام الحجة نحن نتعامل مع الإمام الحجة هكذا، هو يتعامل معنا هكذا، مع كل المؤمنين ترى، يعني يعيش معنا، نشوفه، شوف الدولة شقد جميلة تكون. أتذكر في النجف الأشرف في قديم الأيام، يعني في السبعينات كنا هناك، كانت في حالة جميلة جدا، إن الكل يعرف عن الكل، كنا عائلة واحدة. مثلا أتذكر بعض الأحيان كنا مثلا ندرس درس، هاي أشياء وقعت لنا، كان درسنا واحد درس مو كان مستوانا، المفروض ما يدرسنا هذا الدرس. يوم ثاني آية الله العظمى السيد خوي بعظمته يرسل شخص يقول فلان لا تدرس هالمجموعة اللي جاي من البحرين هذا الدرس، خلي يتدرجون. من وين عرف؟ شلون صار؟ أو في واحد مثلا في زمن صدام كان يسجن، في نفس اليوم تشوف المرجع الفلاني يروح يقول هذا سجن، من وين عرف؟ ما يقدر واحد يخطو خطأ خطوة غلط، حتى لو كان مثلا شعره طويل او عند بعض التصرفات، تشوف المرجع الفلاني الكبير العظيم اللي 100,000 شغلة عنده يوصي يقول قولوا حق فلان، يعرف الكل يعرف بعض. هاي كان في السبعينات، احنا ما ادري، الكل متعرف على بعض، هاي حالة جيدة. تصور انت الان وجود الامام المعصوم بين هؤلاء وهو يراهم من بعيد. آية الله العظمى الشيخ بهجت مع حزب الله كانت له هذه الحالة، تدرون حزب الله معنويا اكتسبوا من آية الله بهجت، اللي ما كنا نعرف احنا في تلك الايام، هم جماعة كانوا يروحون له ويزورون اللبنانيين، كانوا مشتاقين اليه ويذهبون اليه، فكأنه يشرف عليهم فعلوا كذا روحوا كذا، ولكن مو بالكلام، بالطريقة انه كان هم مرتبطين به وهو مرتبط بهم، من ناحية عرفانية، من ناحية سياسية، من ناحية عسكرية، شيء ثاني. هذه الحالة في أعلى مستواها تتحقق في دولة الإمام الحجة، لكل الناس. وفي المستوى الآخر تحققت هذه الحالة لأصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. ونحن لابد أن نذكر أنفسنا بهذه القصة وبهذا الموقف الجميل. هاي النقطة الأولى. الشرط الثاني، لابد وأن لا يكون للأصحاب طلب غير ما يريده الإمام عليه السلام. هذا أهم شيء في الحنيفية. أنت مرة في عصر الغيبة، الحين شوف كثير من الناس تقول أهم دعاء عندك شنو؟ يقول دعاء الفرج، فرج الإمام الحجة. بعد شنو؟ بعد ما في شيء. هذا حالة جدا جيدة، هل معناه أن هذا الإنسان همه صار منه الإمام؟ بعدين تعرف الزيارة اجعلني من همك. الإمام يقول ما دام أنت تفكر فيني أنا، وأنا همي أن أنت تترتب أمورك. أما إذا كان يقول فرج الإمام الحجة وكذا 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 ويجيب زيد أشياء ثانية، هذا معناه أنه حتى لو نصرة المسلمين، لأن إذا صار فرج كل شيء تحقق، يكون يعرف هذا الشيء. إذا كان عارف تقول له ليش تقول الفرج؟ يقول له دعينا للفرج يعني تحقق كل شيء، بقى ما يحتاج إلى دعاء آخر. شلون؟ فهذا تفكير. تفكير ثاني لا تشوف، أول ما طلبات طلبات دنيوية، بعدين يقول وأيضا فرج الإمام الحجة. هاي حالات الناس تختلف. المهم النقطة الأخرى الثالثة، يجب أن تكون الواقعة تدخل القلوب حتى لا يتعب الشيعة من النظر إليها ومن سماعها. يعني لوحة جميلة صارت الآن كربلاء كذا. الرابع، يجب أن تكون الواقعة بحيث تملأ جميع أوقات الشيعة، أي تكون درسا مستمرا. وهكذا نحن أوقاتنا كلها مليئة بالإمام الحسين سلام الله عليه، وإذا امتلأت أكثر نتعرف على دولة الإمام الحجة أكثر، صباحا مساء. مو أنه شرط تترك أعمالك تروح في مجلس تقعد، لا، وانت ماشي وانت تروح في سيارتك تتكلم مع صديقك تشرب ماء، نعم عندك مصباح في يدك تربة الإمام الحسين تقول السلام عليك يا أبو عبد الله. ولهذا تشوف كثرة الزيارات الإمام الحسين، ربما من أجل أن يتعرف الناس على هذا النمط من الحياة. هي حياة جميلة جدا. يتصور بعض الأحيان واحد يروح مخيم مع مجموعة، بعد ما يرجع يقول أيام جميلة كانت. يقول شلون؟ كان فلان معنا. إذا تصور أنت تذهب في مخيم مع الإمام الحسين سلام الله عليه، أجمل من هذه وين تحصل؟ مع الطفل الرضيع، مع علي الأكبر، مع العباس. ما في أحسن من هذا المخيم، في أحسن منه. هذه الحالة جدا جميلة. أنت في يوم من الأيام ستعيش مع الإمام الحجة بهذه الحالة. يعني صور المشتاق إلى كربلاء يقول يا ليتنا كنا معكم. لابد أن يعرف بأن في زمن الإمام الحجة أرواحنا فداء، ستحقق هذه الحالة في أعلى مستوى. زين تقول هل يمكنني أن أصل إلى هذا المقام؟ نعم، الإمام الحسين أراد أن يوصل هذه النعمة إلى جميع الناس، ولهذا قال من كان فينا، من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل غدا مصبحا إن شاء الله. الإمام الحسين سلام الله عليه ماذا فعل؟ هذه الحنيفية التي كانت ارتباط بالملكوت كما بينا في الدروس السابقة، رجعوا الدروس السابقة، هذه كانت حالة إبراهيم الخليل. معجزة الإمام الحسين أنه نقل هذا الشيء إلى كربلاء، فصارت أرض كربلاء أرض تحقق فيها الملكوت. شلون؟ هاي معجزة عظيمة. يعني الحنيفية من الملكوت جاءت إلى كربلاء، وعلمت الناس أن كلكم يا ناس يمكن أن تكونوا هكذا ترتبطون بالإمام مباشرة ولا تنحرفون يمينا ويسارا. شوفوا جون، شوفوا هذا الغلام التركي، شوفوا حبيب، شوفوا حر. أو تعال يصير يعني نعم، إذن شو أسوي أنا الآن؟ دعاء الفرج، انتظر الإمام الحجة. يعني الإمام الحسين الحقائق هذه المعنوية اللي شرحناها جسدها في كربلاء، ولهذا قال بهل من ناصر ينصرني، أو في الرواية هنا مصارع العشاق. انتهينا من هذه النقاط التي أحببت أن أبينها في هذا الدرس قبل أن ندخل في الدرس الآخر. أنا الآن أمهد لكم أرضية للدرس الآتي، وإن شاء الله استمرار الحديث في الحلقة المقبلة. شوفوا الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل هم سفراء المهدي. هذا التعبير خلوا في بالكم، سفراء المهدي. يعني شنو سفراء المهدي؟ يعني سفراء المهدوية، التعالي على الرشد، الشمس، أنوار، النور سفير للشمس، صحيح أو لا؟ الشمس غابت، النور الموجود هنا سفير للشمس، بيقول النور ان انا تابع لمن؟ للشمس. فالانبياء والرسل هم نور من شعاع تلك الشمس. اذا سؤال ليش الشمس ما تطلع؟ نقول ما يصير، اذا طلعت الشمس الناس ما يتحملون. فالأنبياء جاءوا لي يؤقلم الناس مع نور الشمس حتى تأتي الشمس وتشرق. الشمس هنا من؟ المهدي. المهدي من هو؟ كما قلنا سابقا الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو المهدي. تأملوا في هذه النقطة تنحل مشكلة كبيرة جدا في العقيدة، في الكلام، علم الكلام. المشكلة شنو هي؟ الكثير يسأل لما صار رسول الله خاتم النبيين؟ واضح الشمس آخر شيء تطلع الشمس، قليل قليل لازم واحد يتأقلم، مرة واحدة تدخل الناس في نور الشمس ونايم، قيلت تفتح له الباب، خصوصا في وقت الظهيرة إذا نايم مدة طويلة، وإذا كان طفل عينه ما تتحمل الشمس، المفروض شو تسوي؟ تفتح الدريشة قليل، النافذة، يشوف قليل 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 قليل، تفتح له طلع برا. بعض الأحيان ما يطلع برا، يمكن بعد يوم طلع برا، خصوصا الولد إذا كان توه مولود مرة واحدة ما يدنا في الشمس. البشرية هكذا، شوف الجواب جدا مهم. البشرية كالولد المولود للتو، هذا الولد يحتاج التعرف على شنو؟ الأنوار اللي هي السفراء الشمس. ولذلك جاء الرسول، رسول بعد رسول، إلى أن انتهيت بالأمر، انتهيت يعني خلاص طلعت الشمس، بس بعدين غابت مع الأسف. يوم غابت الناس كان بإمكانهم ينسجمون مع الشمس، بس الآن المشكلة رجعت إلى أنفسهم، يعني هم المقصرون. في المرة الأولى لا، يعني هم اللي سجنوا أنفسهم في المرة الأولى. هذا الطفل ما يتحمل، بس في المرة الثانية بعد السخيفة لا، السجن منعهم. قلت لكم لابد أن يتحمس الإنسان هنا أكثر، يقول أنا أقدر أشوف الشمس، ليش ما أشوف؟ هل إنسان صغير مو طفل؟ أنا هل مريت بهالخطوة الطويلة، هالخطوات، هالأزمنة الطويلة، وحين تخلوني في السجن؟ يقول نعم أنت في سجن، خلص نفسك. شو خلص نفسي؟ ادعو للحجة، اطلب الإمام حتى يأتي وتنظر. عرفت النقطة شلون؟ أما السابقون لا، السابقون ولهذا كثير بالأحكام في زمن في الزمن السابق أحكام تختلف. ليش؟ لأن الوضعية والأرضية ما كانت ممهدة. الآن لا لنا ندخل في هذا الموضوع أن المسيحية واليهود النصارى واليهود ما كانوا أميين. هو الذي بعث شنو؟ في الأميين رسولا منهم، ما كانوا أميين. لذلك يوم صاروا الناس أميين وصلوا إلى مستوى يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نحن أميين ونبينا نبي أمي بمعنى الأصيل. أنا ما شرحت لكم يمكن إشارات بس. فليش إحنا الآن ننحرم مع أنه نبينا أمي؟ واللطيف أنه في دعاء ليلة الرغائب يقول اللهم صل على محمد وآله النبي الأمي. النبي الأمي ليش يقول النبي الأمي؟ تأكد على هذا الموضوع، لكو سر في النبي الأمي. هذا السر يرتبط بماذا؟ بحيث يتلو عليهم آياته شنو؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وصلوا لهذا المستوى. البشرية هكذا، مو كأشخاص، كمراحل. مثلا الآن أنتم في مرحلة تعيشون، مثلا تقولون زي الأطفال يعرفون الآيباد ويعرفون كذا ويعرفون كذا. كبار نفيس قبل مثلا 10 سنوات الكبار ما كانوا يعرفون هذا الشيء. نقول لا، لا تلوم الكبار اللي كانوا في ذاك الزمان. هاي الحركة صارت من هناك بدأت. الآن الكبار لو كانوا في زمننا أيضا نفس الشيء. الزمن لتأثير مثل الطفل اللي يتربى. طبعا هاي مجالات مادية، حتى في فهم الحقائق كثير من الحقائق المعنوية لا يمكن يفهمها السابقون. وفي الرواية عندنا أن الله سبحانه وتعالى يدري بأن أناس يأتون في المستقبل هم متعمقون. كثير من القضايا السياسية قبل 50 سنة لا تطرحها الناس يستغربون. حتى علمانا، علمانا في الزمن الأول من تقول مثلا نريد أن نحقق حكومة إسلامية يحكمها ولي فقيه، قلت مجنون أنت، ما يصدق، ما يصير هذا الشيء أصلا. ما يروح في باله أن يصير حوادث، يقتل ناس، أطفال يقتلونهم، شلون يصير هذا الشيء؟ تقطع رؤوس، يقول لا لا لا، هذا الشيء حدث بس في زمن شنو؟ يزيد. قطع رأس الأصحاب، ما يسوون هذا الشيء. شو صار؟ الزمن له تأثير إيجابا أو سلبا. على أي حال أن الأنبياء هم سفراء للإمام الحجة، نورهم كسفير لنور المهدوية، التعالي، الرشد، التعالي. هم كانوا يرغبون بأن الناس يوصلون مستواهم إلى الأعلى فيجيبون من النور. يا جماعة هذا النور تحبونه؟ يقول نعم. روحوا وراء هذا النور. وين نصل؟ نصل إلى النور الذي هو نور الله جل جلاله. نوركم وطينتكم واحدة، النور الأول وما شابه ذلك. خلينا نفكر هكذا، مو نروح في قضايا تاريخية نقول المهدي إنسان كان بعد وذاك قبل وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان. هاي أشياء ضيعنا، هاي حجب. خلينا نروح في الحقائق. الأنبياء كانوا وراء النور، نور الشمس، ولكن الأرضية ما كانت مهيئة. فقليل قليل هؤلاء البشر اللي كانوا أطفال مولودون الآن، فقليل قليل كانوا يربونهم يعلمونهم حتى يصلوا إلى رسول الله. قالوا يبشرون بأن بيجي مبشرا برسولا من بعد اسمه، بيجي بعده بيجي. انتوا صبروا حين تأقلموا، قسم منهم تأقلم وإجى الرسول، ما اهتموا، قسم اهتم إلى آخره كسلمان المحمدي. نعم، بعد ذلك شاف رسول الله قال خلاص هذا هو اللي نبغي أنا، راح وراه. المهم، فإذا الأنبياء كلهم هدفهم كان شنو؟ إيصال الناس إلى الشمس.
كلهم كانوا يدعون إلى النور، نفس النور من ناحية الكيفية، نفس النور من ناحية الكمية، كان في تدرج. ولهذا قلت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن من ناحية الكيفية كلهم ورا شيء واحد. ولهذا قال لا نفرق بين أحد من رسله. شوف الآيات شلون نجمعها، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم ورا شيء واحد، ورا شيء واحد. إذا واحد بيوصلك إلى النهر جاب لك إناء ماء، واللي جاب حوض ماء، واللي وصلك إلى قريب من النهر، نفس الشيء، هدفهم شيء واحد، بس كل واحد على حسب وضعه استخدم هذا الشيء الخاص. كيفية كلهم نور واحد ووراء نور واحد، كمية كل واحد كان يدعو إلى مقدار. ليش؟ لأن الناس ما كانوا يستوعبون، هم كانوا يعرفون ولكن الناس ما كانوا يستوعبون. هكذا خلنا ننظر إلى الأنبياء. ولذلك المقطع الآدمي، المقطع النوحي والإبراهيمي، الموسوي والعيسوي، هي مقاطع إشعاع نور المهدي، ولكن على حسب يخرجهم من الظلمات إلى النور. عن موسى بن عمران شغل هذا، وهناك آيات كثيرة في هذا المجال، ما أدخل في هذه الساحة. روحوا شوفوا الآيات القرآنية، إن هدف الأنبياء يطلعون الناس من ظلماتهم وذكرهم بأيام الله. هناك الرواية تقول أيام الله، من أيام الله يوم المهدي، يوم الرجعة، يوم الكرة إلى آخره. على هذا الأساس نعرف السر في حديث الإمام الصادق سلام الله عليه، أن الإمام الحج عندما يخرج يستند إلى الكعبة ويقول يا معشر الخلائق، ألا من أراد أن ينظر آدم وشيث فها أنا ذا آدم وشيث، ألا ومن أراد أن ينظر إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، إلا أن يقول ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فها أنا ذا الأئمة. يبين كل الأنبياء ثم الأئمة. هذه الرواية موجودة في بحال الأنوار المجلد 53 الصفحة 9، روح راجع الرواية. على هذا الأساس نستنتج بأن الأنبياء هم سفراء للشمس، هم أنوار، هم طبعا كانوا يرون الشمس ولكن كانوا يظهرون المقدار المتناسب مع الأمة اللي كانوا يعيشونها لكي يتأقلم الناس بهذا النور ويوجهونهم إلى نور المهدي. أرواحنا في داهية إن شاء الله. في الدرس الآتي حديث مهم جدا حول إمامة إبراهيم الخليل، أهم ثمرة من ثمرات حياة إبراهيم، حيث يقول نجعلك للناس إماما، وهو بحث مهم جدا وله علاقة مباشرة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.